السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهؤلاء اليوم الذين نراهم يمشون إلى حلقات العلم ويغشونها هم الذين نرجو من الله أكثر من غيرهم ممن لا يهتم بدين الله فيطلب العلم الذي يعرفه بدينه، الذي نسأل الله العظيم أن نراهم يمشون في جنات النعيم كما مشوا إلى حلقات العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة، وإن مما يتلاعب به الشيطان على بني الإنسان إقناعه أن العلم هذا ما له فائدة، وأن هؤلاء الذين يجتمعون كما لو أن إنسان تثقف فقرأ من صحيفة وهو مخير، إن شاء تركها وإن شاء قرأ منها، وهذا غاية الجهل بدين الله. فإنه قد خرج ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سنة الترمذي حديث الدرداء: من سلك طريقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس فيه علما سهل له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة في الغيب وأنت لا تشعر بها يا طالب العلم: جزاك الله خير، فكم غشيت من حلقات العلم وبارك الله فيك. هذه الملائكة أخضعها الله احتراما لأمره بأن تضع أجنحتها لك، تضع أجنحتها رضا بما تصنع. ملك عظيم يضع جناحه، هذا يدل على وجوب احترام طالب العلم. الملائكة تحترمه وتخضع لدرجة أنها تضع أجنحتها، فكيف إنسان يماري من العامة طالب العلم ويرفع صوته عليه ويشغب عليه ويتهم بالتهم الباطلة، أو أنه يضيع وقته في الدروس أو إلى آخره. والملائكة أخضعها الله لطالب العلم لدرجة أنها مع شرفها، وأنهم خلق نورانيون محترمون، يضع جناحه خضوعا واحتراما لطالب العلم وإظهارا للرضا بما يصنع. بينما لم يقل النبي: لو أثم ملك عادل حكم بما أنزل الله تحترمه الملائكة لهذه الدرجة، بل أنه طالب علم فقير مطرود بالأبواب، لكن رب الأرباب زين في قلبه حب العلم والجلوس في حلقاته فصار يطلب العلم. وإذا بالملائكة لو رأيتها لرأيت عجبا، تشوف ملك في فترة من الفترات واضع جناحه لطالب العلم رضا بما يصنعه، وهذا غاية الاحترام من الملائكة الكرام. فكيف بعد هذا يعرض الإنسان عن العلم؟ كيف يتبع نزوة نفسه بالكسل والدعة ويتكبر على حلقات العلم ويرى أن ما فيها فائدة؟ لا شك أنه إنسان مغبون، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. ورأيت لو أن فلاحا عنده مزرعة لم يذهب إلى السوق أو يجلس مع الفلاحين المختصين فيتعلم الفلاحة ويتعلم كيف يثرع يحرث ويزرع ويأخذ الصنعة عن أهلها، ولم يشتري البذر البذور ولم يشتري السماد، فهل تنبت هذه المزرعة ويأكل منها ويجتني جناها؟ لا. كذلك الإنسان المسلم إذا لم يخشى طلب العلم وحلقاته وكسل عنها، فهل ستثمر آخرته؟ كلا. أين البذر؟ أين السقي؟ أين العلم الفلاحة؟ أين حتى يفلح فيكون كذلك؟ فأين شراء الكتب؟ أين الجلوس؟ أين الإقبال على العلم؟ أين التواضع؟ أين محبة الله التي من مقتضاها محبة ما أنزل ومدارسته؟ فحينئذ هنيئا لك يا طالب العلم إذا التفت قلبك إلى حلقات العلم وفضلها، وتعسا لكل من أعرض عن العلم اعتقاد أنه لا فائدة منه. إيش هذا يقول؟ ما تعسا له وسوء مآب، إذ أن رب الأرباب الذي أحسن كل شيء صنعه وأنزل كتاب حكيم على عباده ليكونوا من السعداء والذين في الآخرة من الناجين إلى جنات النعيم، لم يهتم بهذا الذي أنزله ولم يعرف تفسيره ولا يهمه ذلك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض، ما يجلس حلقات العلم ولا يسمع، يذهب إلى نزوات الدنيا وينام في الفراش ويترك العلم عياذا بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، تتلى عليك عند العلماء الآيات وتفسيرها، تترك مجالس العلم وتترك العمل بالآيات وتترك ما تعرفه من الحق. إن عرفتها فحينئذ يسأل العبد، يقول: أنا مكتئب، أنا خلاص طفشان، من عارف يسوي؟ هو أنت عدو نفسك، أنت الذي أوبقت نفسك، أعرضت عن العلم، وإذا سمعت شيء منه لم تعمل به كسلا أو كبرا أو اتباعا للهوى، ثم تسأل بعد ذلك تقول: أنا عاني من مرض نفسي وما أدري شلون، وأنا أريد نزهة، أريد فلوس كثير، أريد إلى آخره. هذا أعظم مرض، الإعراض عن العلم، أعظم مرض هذا الإعراض عن العلم واتباع الهوى. رأى النبي رجل قام وأعرض وخرج من المسجد، قال: أعرض فأعرض الله عنه. إذا أعرض الله عنك فكيف تكون لك السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله في القرآن بالتفقه في دين الله، وأمر وذكر النبي أن الذي سد الفرج في حلقة العلم وجلس فيها أن مأواه الجنة، عمل يسير وأجر عظيم لمصلحة العبد. فالله فغني عن اللي يسمعون يعرضون عن العلم، غني عنهم، ولو أعرض كل الناس عن العلم ما نقص من ملك الله شيء، لكن لمصلحتهم ورحمة بهم حثهم الله على طلب العلم ليعرفوا طريق الجنة ولا يحصل لهم تيه. يرحمهم الله أن يتيهوا فيدخلوا النار كالنصارى، يرحمهم الله فجعل لهم جوائز في سماع العلم وأن تكفر سيئاتهم وتبدل سيئاتهم حسنات، رحمة بهم ليجلسوا ويسمعوا ويدخلوا الجنة. لو تركهم من غير هذه الجوائز ربنا وما أمرهم بطلب العلم صاروا مثل النصارى يتهاونون بطلب العلم حتى دخلوا النار. لكن رحيم الله، رحمهم، جعل لهم جوائز، أنه أغفر لك يا عبدي إذا حضرت حلقة العلم، أبدل سيئاتك حسنات يا عبدي، أشرح صدرك كما ترون. يعني إخواننا أنا أراهم الآن بأعيانهم يقولون إذا وقفت الدروس نظرا لعارض، يقول: والله نحس مثل الضائعين، قلوبنا تعبانة إلى آخره. جلى في صدرك شراح في طلبه، عدة جوائز، شكر الله لك بشرح صدرك بعد حلقة العلم، كفرت ذنوبك، زاد رزقك. كما يقول بعض العلم، بعض الطلبة يقول والله كنت حالتي المادية صعبة، ثابرت وصبرت في طلب العلم إلى آخره، وجاني رزق كبير حسن. مثل أبو هريرة قال امتخط بعد ما طلب العلم، امتخط في الكتان. فهذه الجوائز كلها ربنا يجعلها لطالب العلم لمصلحته، هو غني الله عنه. لو أعرض عن العلم ما قرأ ولا حرف فيه ولا جلس ولا حلقة فيه، هو من في الأرض جميعا، لكان هو الذي أوبق نفسه وأوبق آخرته ودنياه، وما استفاد إلا الردى والخزي لإعراضه عن العلم، ما استفاد شيء. نعم، إذا جئت تسأل عن تعريف الأبله الأحمق فلا تجد أحمق ولا أبله منه. يعني ربنا يقول لك اطلب العلم يا عبدي وأنا أعطيك الجائزة وأفعل بك كذا وأشرح صدرك ويسر أمرك وتدخل الجنة. ثم هذا العبد يرى أن أسعد له أن يعرض. كذب الله ولا كيف يعني؟ إيه أسعد. يقول لا كذا أريح لي إني ما أجلس. كيف يعني تكذب الله؟ الله يقول هذا أريح لك أن تحضر حلقة وتستفيد من كلام الله. هذا ليس كلام الشيخ، هذا كلام الله يقرأ عليك. نعم، النبي خلى اليهودي يكمل العلم، قال له وهو يهودي: إن الله لقي حبر، كما في صحيح البخاري، يهودي لقي النبي ليعلم الأمة فضل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع للعلم لكن لا يسعى إلى صاحبه إذا كان مبتدعا. فقال: إن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع الحديث. فضحك النبي. هو يكمل العلم اللي يعرف النبي أنه علم عند اليهودي ذا، ما قال اسكت اسكت يا يهودي، اسكت اسكت قطع خلاه يكمل. شوف العلم كيف فضله، يتكلم به يهودي والنبي يسمع. الله أكبر على فضل العلم، مهيمن على جميع آراء الناس وأقيستهم. لا إله إلا الله. ومع ذلك يسقط الشيطان بني آدم في شبكته الشرك والضلال وربما الإلحاد. وأنصح إخواننا اللي فتتهم حضرة الأمس أن يأتوا للمختصين من إخواننا في الحلقة، يأخذوا محاضرة أمس التي بينا فيها خطر الإلحاد والردع الملاحدة. فالمقصود ليوقع الناس في شبكته من الإلحاد. نعم، من الإلحاد ومن الشرك، بأن يجعلهم جهال. أول شيء من يقنعهم يسيء، أن يسيء الظن في العلم أنه ما له فائدة، يعني ما له فائدة، وإن لما أروح لنزوتي وأنام في فراشي خير لي. أي نعم، غاب واحد كان حريص من حلقات العلم، حريص ويراجع ويشوف، يعني يقرأ في الكتب وحاضر، فجأة سبحان الله جاءه شيطان من شياطين الإنس صرف عن الحلقة بعيب، يزعم يقول كيف كذا، والشيطان تلاعب به. لقيته بعد عدة أشهر في أحد الطرق، قلت وينك يا فلان؟ تعرف كيف يستحون الذين عندهم يعني إخلال بالواجب الشرعي من طلب العلم أو حتى من الصلاة، أو يعني يستحي ويبرر بأي شيء. فقلت له: أنا سؤال عندي لك، أيهما خير ما أعرضت عنه وجلست في منزلك ومع قهوتك ولعب عيالك، ولا حلقات العلم اللي هي قال ابن القيم أفضل بقاع الأرض حلقات العلم، تغفر فيها الذنوب وتبدل السيئات حسنات؟ فوقف وقفة كني صدمته، يعني تحس بعض الناس تتفوق وتقول قم يا فلان قم، مع أنه يعني معروف الكلام اللي قلته أنا، لكن يغفل هالشيطان. قال: الصراحة أني لما كنت يعني أجلس واستفيد خير لي. لماذا لا تعمل؟ مو قادر يقولها. لماذا لا تعمل؟ ما ودي يقول والله صادني الشيطان الصراحة استغفر الله، ما يقدر يقولها لأنها متعبة النفس أن يقولها. وصادها الشيطان بشبكته وخلاه مسكين ينعزل، قال والله أول خير كنت في حياة يعني في راحة وكذا، وصادني الشيطان. لكن ما يكملها يقول صادني الشيطان. نعم، فالمسلم إذا فتح له باب خير أن يشكر الله ويثابر عليه ولا يزدري النعمة ولا يستخف بها. هذا الناس هذا اللي هو عند قوم سبع يحضر حلقات علم وينتفع ويحس بانشراح في صدره، فجأة كذا يستخف ويعرض ويتشاغل ويقول ما له فائدة عليه، بطر. واحد الله عز وجل سبحانه أكرمه أنه كان في الطائرة وجنبه شخص سمع منه القرآن، قال من الأخ أعطاك الله صوت جميل بالقرآن إلى آخره، قال فلان وكذا، عندي بنت حسناء أبا زوج، زوجها بنت ما أجمل منها ولا أدين منها وأبعد عنها عن رفع بصرها إلى الحرام أو السماء، وأكرمته ونعمته بإذن الله، جاء يوم من الأيام طالع فيها قال طولت أنت عندي إلا شيل عفشك كذا وروحي برا، طولت عندي 4 سنين، وش رأيكم في هذا المجنون؟ وش رأيكم في هذا الأحمق؟ بطران يسمونه، استخف بالنعمة. وش السبب؟ يقول طالت المدة. هذا سبب أنك تستخف. كذلك يأتي طالب علم صارت حياته حسنة بعد طلب العلم وسماعه وحس تغير شيء في حياته وارتاح، ثم يجي يقول للعلم طبق كتبك وامشي عن حياتي، أنا أبغى أشوف حياة أخرى، أبي أكل سكريم، أبي أشرب شاي، أبي أتمرغ في النعيم إلا أقدر عليه، المهم أطلب علم. هذا يسمى بطران، أعطاه الله النعمة جلوس في العلم وعرف مسائل ثم أعرض عنه، استخف بالنعمة. فهذا ربنا يريه عاقبة بطرة كما رأى لقوم سبع، ونادر إنسان يستخف بالنعمة يروح عنها ترجع له. إن شفت لعلك في ناس تركوا الحلقات ما عاد رجعوا، ليه؟ يعاقبوا المستخف بالنعمة مع قوة الداعي لأن يقدرها، ما عاد مشى ما عاد جو. ليه؟ قوم سبا لما حول الله، لما كان بساتين إلى اليمن من اليمن إلى الشام ويتمرغوا في النعيم وحاسين بالنعيم، يأكل الرمان ويأكل المشمش في الطريق لين يصل إلى الشام اليمني، استخف قال ليش بتصير هذه البساتين صحراء؟ السبئي أخبر الله عنه في القرآن، السبئي هذا من قوم سبأ، ليش بتصير هذه البساتين صحراء؟ خلاص ملينا كل شوية متبرغين في المشمش نبي صحراء نبي عرق نبي، وسوى الله سلمهم هذا النعمة رجعت لهم. نادر يقول للسيد نادر ما ترجع هذا غالب، إذا رجعها أكرمها الله، وقد ترجع باستغفار وناصح جيد مثل ما حصل لذي النون، خرج من عند قوم غير ذي ربه وكانت نعمة أنه مكلف بالرسالة، نعمة عظيمة، خرجوا ضجر أكلوا الحوت صار يستغفر لين رجع. حالة ذي النون نادرة أن الله يرجع الإنسان، رجع الحق للدعوة وأنعم عليه، لكن هذا يقول السعدي نادر، لكن سوى مقتضيات أيضا، استغفر وشعر بذنبه وكذا بعدين رجع ربنا. وذلك شوف كيف سبحان الله العظيم، أبدل بحياة أخرى، وقفهم ذول اللي تركوا العلم وصاروا يتبعوا النزوات ويتبعون هذا، يقول والله كان حالي أول أحسن، طب ليه ما ترجع لحالك الأولى؟ يخشى عقوبة من الله، نعم، لأنه استخف بالنعمة، شاف أن هذا اللي هو فيه الآن مع أنه مرتاح وكل شيء شاف أنه مي بنعمة. هكذا ولد آدم أكثرهم كنود، ما يقدر النعم ويعدد النقم، طيب الحلقة فيها كذا والحلقة، يبدأ يعدد النقم ينسى النعم، قال كلا إن الإنسان لربه كنود، يعني يعدد الشر وينسى الخير. طيب هذا اللي قلته صح، شر يمكن يكون، لكن والخيرات والبركات اللي جاتك وراحت ونعيم النفس هو واحد بس، لو ما في إلا نعيم النفس بس، كيف وفيه بدأت تعرف دينك، بدأت تخشع في صلاتك، بدأت تترك هذا كله لنزوات نفسك. نعم، أعرف بعض الناس يوميا يروح للنزه يوميا ويترك حلقة المغرب، أصول الإسلام صحيح البخاري ومسلم ويروح مع الغنم ويروح مع هذا ويترك العلم، عقل مختل لا شك. كيف تترك النعيم هذا أفضل حلقات وتذهب لترعى الغنم والبقر مع أن عندك راعين هناك وعندك فلوس تعطيهم يدرعون لك إياها؟ كل شيء الله جعل له وقت، جعل خلق السماوات 7 أيام يعلم يتعلم عبادة أن كل شيء له وقت، ولا يقدر يخلقها في ثانية السماوات الأرض، قال في 6 أيام ثم استوى على العرش. تعلم أنك تجعل لكل شيء وقت، كل شيء له وقت، النزهة له وقت، العلم له وقت. نعم، قال الشاطبي ويكره العبد كثرة النزهة كل يوم كل يوم، فإن هذا يتعس يعني آخرته أو يشغله عن مهام الآخرة، وهو بتوفى ليش يدخل بالكفر في القبر وهو قليل الزاد من العلم؟ يكثر زاده لترتفع مراتبه عند الله. قل هل يستوي الذين يعلمون وسمعوا والذين هم قليل ما يسمعون؟ فرق بين واحد يحضر درسين في اليوم، حصتين دراسية بس، كان يحضر أول في مدرسة كم تخرج من الابتدائية 7-6 حصص، يقول لأبوه عشان تأخذ شهادة يا ولد وعشان تجيب راتب. لما صار العلم صار يستكثر يحضر حلقتين، حلقة واحدة ساعة في اليوم، وأول كان في الابتدائية وهو صغير ضعيف يحضر بالإجبار أبوه 7 حلقات دراسية. ليه؟ لأن أبوه هو استحب الدنيا على الآخرة، ما يقول له ولد روح في حلقة عند أستاذ الحلقة في المسجد احضرها، بينما يا ويله لو غاب يوم عن المدرسة وهي 6 حصص ما يقول له حصة واحدة احضرها عند العلم. هذا أعوذ بالله من استحباب الدنيا عليه على الآخرة، لكن بعضه كفر وبعضه دون ذلك. نعم، الاعتقاد أنه أفضل هذا كفر، لكن الشهوة والهوى مع اعتقاد أنه هذا أفضل لا مو كفر. الكفر لا، قال لا والله أحسن له يروح مع قهوته ويلعب وكذا أحسن له من حلقات العلم، هذا كفر واضح. نعم، لأن الآخرة أفضل من الدنيا بالإجماع. وإذا قال لا والله إني أروح مزرعتي أفضل من أحضر حلقة، هذا كافر لا شك. اللي جعل الدنيا قال لا أفضل، أفضل شرعا مو أفضل هوى، أفضل هوى هذا فيه من الفسق ما فيها والغفلة ما فيه، لكن قال لا أفضل إني أكون في مزرعتي وحلالي وانبسط أفضل من الحلقة هذه. قال الرسول قال الله، هذا كافر لا شك في الباطن، هو ما يدري عن نفسه. طيب، خلقني أصلا للعلم، قالوا ما خلقت الجن والإنس، ما قال لي يتنزهون، قال لي يعبدون، والعبادة ما تقوم إلا على العلم. فيضيع العلم، ضيع العبادة، تخبط في الجهل، نسأل الله العافية. إلا المضطر مثل عمر بن الخطاب، كان يروح مزرعته يوم بعد يوم، ليه؟ تناوب، لكن كان عشان يأكل عيش. لكن تجد إنسان غني الله مغنيه ويستطيع عامل ويشرف عليه بعد الحلقة أو يروح بعد الحلقة أو قبلها من العصر، لكن يترك هذا لأجل إيش؟ أنه زاهد في العلم، هذا خطر عليه، أن يشعر أن يعلم الله منه زهده في العلم مو طيب له، بل يعظم العلم ولا يغيب عنه، ويرى أنه لو أعطي مثاقيل الدنيا ما يغيب عن حلقة واحدة. ليش؟ يقول أنا معظم لله، ومن آثار تعظيم الرب تعظيم العلم الذي أنزل، أقرأه من الكتب والمصادر الصحيحة مثل تفسير ابن كثير مثل مسند أحمد، أقرأه على وجه صحيح. هذا ربنا يبارك فيه ويصلح باله ويصلح لعياله ويستجيب دعائه ويرزقه، لأنه اهتم بما أنزل، لا إله إلا هو، ولا يريد الله لعباده الكفر، لأجل ذلك أمرهم بالعلم. فأقصر طريق للعلم للكفر هو الجهل. تعرفون آخر الزمان لما يموت العلماء ما عاد يصير فيه دروس، يكثر الكفر ولا يقل؟ آخر الزمان لما يموت العلماء يكثر الكفر، يعني تروح المسجد هذا ما فيه درس، يا الله يا رب لا تورينا هالزمان ذا، يروح المسجد الفلاني ما فيه درس، يمكن يروح خطبة الجمعة يلقى واحد شبه عامي مسك له ورقة وأخذها كلمتين وقالها للناس، مو بعالم، ما يعرف ينتقي، ما يعرف يحقق العلم، يبدأ يقل العلم يقل 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 لين يبدأ يكثر، يشوف في جيرانه مشركين ويشوف لو بقي بقى منها التوحيد. يكثر الكفر بموت العلماء، يكثر حتى يقول النبي لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل ملايين مليارات يمكن قبائل من أمتي يلحقون بالمشركين، يرتدوا مات العلماء وقتها، وحتى تعبد اللات والعزة. إذا استغل وقتك قبل وفاة العلماء واطلب عندهم العلم واستفيد. نعم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ها؟ ننقصها من أطرافها. نعم، هو موت العلماء. سبحان الله، تنقص الأرض، تذهب خيراتها، يظهر فيها الزلازل. بلد يقول من علامات السوء في بلد أنك تروح مع أنك تجد فيها يعني جمال في الطبيعة خضرة وتجد أنهار، لكن يقول من علامات السوء فيها وهي معرض العقوبات والزلازل والبراكين وكذا، إذا تروح تتجول في بلد ما فيها عالم يدرس إلا أحناف مثل متعصبين. ولا يقول لي واحد راح مثل هذه البلاد مرة، حقون يمكن السوق متعينين جديد، قال في مسجد؟ قال مسجد؟ ما مسجد؟ المسجد الله أكبر صلي. قال لا أدري، المسجد وراء ظهره، ما يعرف المسجد. ثم في ذيك البلد اللي حكاني عنها واحد من هذه الغفلة اللي يعيشونها، جاءتها زلازل مدمرة، مات فيهم كثير، مئات الألوف أو عشرات الألوف. إذن علامة الخراب في الديار لا تجد في عالم يدرس. قال الحافظ بن حجر إذا خلت آخر الزمان من العلماء والدروس يعني في المساجد، قال يكون إذان من الله بدء الخراب في الأرض، تظهر الزلازل وتظهر الفتن وربما مثلها البراكين، لكن النبي نص على الزلازل إذا خلت البلد من العلماء. بلد لابد فيها من علماء يدرسون، هذه الرحمة في الأرض، تستقر أمورها بوجود العلماء يدرسون. فإذا خلت شوف خضرة ومتنعمين، يأكل لك الشاورما ويأكل لك المشويات، وغافل ما يعرف شيء اسمه دروس أصلا. فحينئذ يأذن الله بخراب هذه البلاد حتى يستيقظوا ويرجعوا يعلموا عيالهم العلم، حتى يخرج منهم عالم، يودوه مكة يدرس، يودونه جامعة، يودونه حتى ينتجوا عالم. لكن كلهم يتآزرون وما تقوم فيه فرض الكفاية، ويوجد عالم يدرسهم واحد بس في البلد كله معروف بالعلم، ويجون يحضرون دروسه. كيف تبقى هذه البلد من غير زلازل، من غير كيف يعني؟ كيف يقضهم الله لعقوبة ترك العلم والإعراض عنه؟ شاء الله العافية. وأذكر واحد كان يعتني بمزرعته، وكان وعلم الله منه زهده في العلم، لا زال زاهد. إذا الله أذن بخراب هذه المزرعة لكان تلهيه عن الدروس، فخربت عليه وماتت مواشيه، ومدري وجاها أمراض، وجاها لأنه التهى بها عن إيش؟ عن مجالس الذكر. نسأل الله العافية. طيب.